بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل صيام يوم عاشوراء. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وحيث إننا مقبلون على عبادة عظيمة من العبادات، فنذكر بها، عسى الله أن يجعل من يقوم بالصوم في مثل هذه الأيام المباركة. فنحن في محرم، ومحرم يشرع فيه الصيام ويتأكد الصيام في يومين منه كما سيأتي. فإن الله تعالى من جوده وكرمه جعل لعباده أزمنة يستحب فيها بعض الأعمال الصالحة، كما جعل أمكنة للعبادة شرعها الله كالصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وهذه الأزمنة كالنفحات تمر، فمن شاء أن يستغلها ويكسب فيها الأجر والثواب فقد تاجر مع الله تجارة لن تبور. فمن هذه الأزمنة قلنا شهر الله المحرم الذي يشرع الصوم فيه بشكل عام، ويخص بالصوم منه اليوم 9 والـ10 من محرم. وتلاحظون في الشهر اللي قبل محرم، شهر في ذي الحجة، هو ختام السنة الهجرية، فيختم المسلم سنته بصيام 9 وبالحج إذا استطاع، ثم يدخل في سنة جديدة شهر الله المحرم، ففيه صيام المحرم وفيه 9 والـ10، أي يفتتح السنة بالصيام أي بالعبادة. فمن ختم سنته بعبادة وافتتح سنة جديدة بعبادة فهو الموفق إلى كل خير، وهذا من فضل الله على عباده. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال: ويتعين افتتاح العام بتوبة النصوح تمحو ما سلف من الذنوب السالفة في الأيام الخالية. انتهى كلامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. وتلاحظون سمى شهر الله، وهذه إضافة، إضافة تشريف، شرفه الله فأضافه لنفسه. قال ابن رجب: قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله، وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله، فإن الله لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته. انتهى كلامه رحمه الله. فالصوم في المحرم سنة مستحبة، فمن استطاع أن يصوم فيه فليصم منه ما استطاع، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكد أيام الصيام فيه في 9 والـ10، إذ صحت أحاديثه صحيحة تدل على استحباب تخصيص هذين اليومين بالصوم، خاصة من بين سائر أيام الشهر المحرم أو الشهر الحرام. وصوم عاشوراء له تسلسل تاريخي في الشرع. أولا كانت قريش تصومه في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بصيامه، صيام يوم عاشوراء، وصار صومه فرضا على المسلمين قبل فرض رمضان، وبقي فردا حتى فرض الله شهر رمضان، فنسخ فرض يوم عاشوراء وبقي سنة ليس بواجب. قالت عائشة رضي الله عنها: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليترك. وثانيا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد طائفة من أهل الكتاب يصومون عاشوراء، فلما سألهم عن السبب قالوا أنه اليوم الذي نجى فيه موسى من قومه، اليوم الذي نجى فيه موسى وقومه من فرعون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين أولى بموسى فصامه وأمر المسلمين بصيامه. قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما، يعني يوم عاشوراء، فقال هذا، قالوا هذا يوم عظيم، هو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أوحى الله إليه أن يخالفهم في صيام يوم عاشوراء فقط، وأمره أن يصوم يوما قبله. ولذلك تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم 9 والـ10، ولكنه لم يبق للعام القادم، توفي عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى. فحينئذ علم أن الصوم عاشوراء الأفضل أن يصام 9 والـ10، فدرجات صوم عاشوراء على درجتين، الدرجة الأولى والأفضل صوم 9 والـ10، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك، وما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. لذلك قال: لأن بقيت إلى قابل، أي السنة القادمة، لصومن 9 والـ10. الدرجة الثانية من صوم عاشوراء صوم 10 فقط، صوم 10 فقط، وهذا جائز إلا إذا صادف يوما منهيا عنك يوم السبت فيصام يوم قبله أو يوم بعده. وبعض العلماء قال صيام عاشوراء 3 مراتب. المرتبة الأولى صوم 9 والـ10 والـ11، المرتبة الثانية 9 والـ10، المرتبة الثالثة والأخيرة صوم العاشر فقط، لكن هذا لا دليل عليه، والحديث الوارد فيه ضعيف. الصحيح أن صوم عاشوراء على مرتبتين، لأن الأفضل ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الأولى صوم التاسع والعاشر، المرتبة الثانية صوم العاشر فقط، إلا إذا صادف العاشر يوما منهيا عنه فيصام يوم معه للخروج من النهي. إذن صوم عاشوراء صوم عبارة عن افتتاح سنة جديدة بالعبادة بالطاعة، ويتعين على المسلم أن يتوب توبة نصوحا تمحو ما سلف من الذنوب، وهذا فضل صوم عاشوراء. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فضل صوم يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية، أي من الذنوب. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه، ومن صام عاشوراء غفر له سنة. ومعنى قوله غفر له سنة أي من صام يوم عاشوراء غفر الله له ذنوب سنة، أي السنة الماضية، لأن النص هنا مطلق، فبينته النصوص المقيدة السابقة. ومن فاته صيام التاسع والعاشر لظرف ما يصوم العاشر والحادي عشر، مخالفة لمن يعظمون اليوم العاشر فقط، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم. فنلاحظ إذن من فضل الله علينا أن الله شرع لنا صوم عرفة وهو في ذي الحجة، تاسع من ذي الحجة، وهو لاحظوا أنه آخر شهر في السنة، ثم شرع لنا صوم التاسع والعاشر وهو تلاحظون في من محرم في بداية السنة، كأن المسلم يفتتح سنته يختم سنته بعبادة الصيام والحج والعمرة، ويفتتح سنته بعبادة، وهذا فيه كفارة، فيه كفارة لما سلف من الذنوب. فمن لم يختتم سنته بطاعة كان في غفلة، أو لم يفتتح سنته بعبادة كان في غفلة. وقد قيل: قطعت شهور العام لهوا وغفلة، ولم تحترم فيما أتيت المحرما، فلا رجبا وافيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما، فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة تبكي عليها حسرة وتندما، وتستقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدم. هذا ما تيسر، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للطاعة والعبادة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. نفض الشيخ، سؤال من لقاء الأمس، أبو محمد سأل يقول: بالنسبة للمرأة، يقول يوم المرأة الإماراتي، هل فضل الشيخ يقول في هذا اليوم يجوز أن أهدي بعض النساء لهن فضل علي من معلمات وغيرهن؟
الأيام حتى تكون مشروعة وتتخذ عيد لابد لها من دليل، لابد لها من دليل من الكتاب أو من السنة. والله سبحانه وتعالى شرع على لسان نبيه لنا عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، فيهما ويأتيان بعد عبادة ويكرران في كل عام. ففي هذين العيدين المسلم يصل أرحامه ويسأل عنهم ويفرح ويأكل ويشرب ويلهو اللهو المباح الجائز شرعا. فحتى يتخذ اليوم كل عام يعني يحتاج إلى دليل. ومثل هذا يقولون أنه ليس تعبدا، إنما من باب يعني العادات والتذكير بمثل هذا اليوم. لكن والله أعلم، يعني هو يوم من الأيام يمر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة ولهم يوم يلعبون فيه ويعظمون واتخذوه عيدا، فقال ليس الله قد أبدلكم بخير منهما؟ أيوم العيد الأضحى والفطر. والله تعالى أعلم. الإنسان يستطيع أن يكرم من له عليه فضل، من معلم أو أبوين أو أخ أو صديق أو شيخ علمه، في أي يوم من الأيام يكرمه أو يهديه بشرط الابتعاد عن الرشوة، ويشكره ويدعو له في أي يوم وفي أي وقت من العام. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ناصر.
جزاكم الله خير على هالبرنامج
الطيب. الله يبارك فيك، جزاك الله خير أخ ناصر.
الله يحفظك. الغالي، بس عندي استفسار للشيخ. أنا ماخذ شقة بالأقصاب في برج.
نعم.
والمفروض أن الحين وقت التسليم، ففي تأخير في من المقاول طور العقاري، في تأخير في التسليم، وأنا أرفع عليهم دعوة لأن في بينه وبينهم عقد. إذا في تأخير برفع عليهم دعوة، وعساس بعد برفع عليهم تعويض. فالتعويض هذا يجوز شرعا ولا لا؟ لأن أنا متضرر من التأخير، يعني أنا ساكن بالأجار الحين، والمفروض أنه خلاص أتسلم الحين يعني، فبدل ما أسكت الأجار أتسلم.
واضح إن شاء الله، واضح. جزاك الله خير أخ ناصر، جزاك الله خير أخ ناصر، حياك الله. ومحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
وأنا مغاير لسؤال أخونا بارك الله فيه اللي اتصل قبلي، الله يخليكم يا رب.
نعم تفضل، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. عندي خادمة أتممت مدتها القانونية، مسلمة ولله الحمد، وخدتها على المكتب على أساس أنها بتغادر إلى بلادها، أو أن الله يفتح عليها رزق ثاني وتشتغل تستمر في العمل لعدم حاجتي لها. راح بالمكتب ناولني 3000 درهم على اعتبار أن هي ردت إلى المكتب من دورها. طبعا الشخص اللي بيليني أنا بيدفع مبلغ أكثر وبيشغلها عنده، فالمبلغ 3000 درهم أنا أقول في نفسي أن هي مسكينة أو لا، يعني أعطيها هي. فهل المبلغ هذا اللي أنا بسلمه من المكتب جايز شرعا وأسلم للخادمة، ولا من الأصل والأساس مو أسلم المبلغ؟ لو تركت المبلغ طبعا راح المكتب هو اللي مستفيد. سلامة رب.
يعني 3000 لك أو للخادمة؟
نعم، لا أنا بغض النظر حتى لو لي كنت بسلمها، هل شرعا جائز اني انا اخذ؟
ان شاء الله ان شاء الله.
شرعا هل جائز اني انا اخذ لي او للخادمة؟
أو للخادمة.
بس هذا
ان شاء الله. واضح محمد، جزاك الله خير محمد، حياك الله. لا لا، جيف الشيخ على السلس. ولا اخ ناصر يقول انه اشترى شقة في برج بالاقساط، يقول فضل الشيخ الى الان لم يعني فضل الشيخ يسلم هذه الشقة، ويقول الآن وقت التسليم وتأخر المقاول عليه، يقول أريد أن أدفع عليهم أرفع عليهم دعوة، لأن يقول فضل الشيخ بيني وبينهم عقد، وهناك شرط في حال التأخير، يعني فضل الشيخ أستحق تعويض، هل يجوز لي أخذ هذا التعويض؟
القانون في مثل هذه الأمور واضح، وذلك لضبط المطورين أو المقاولين من التلاعب بالزمن وبالوقت وتضيع المنافع على المالك الذي طلب البناء. والقانون يسمح لك بأخذ تعويض وفي مثل هذه الحالة، لكن شرعا هنا الشرع يوافق القانون لكن بضابط مهم. الضابط هو أن تكون فعلا تضررت فعليا. بعض الناس قد يتأخر عليه المقاول لكن لا يلحق ضرر، مثلا عنده بيت مالك ساكن مرتاح، المالك المقاول أو المطور تأخر عليه ولم يضره شيء، شهرين ثلاثة ست شهور ما ضره شيء، فحينئذ يرفق بالمقاول، لا يرفع عليه قضية ولا يطالبه بتعويض لأنه لم يلحق أي ضرر. والعمل يحدث فيه تأخير، مريض يمرض العامل، تأتي إجازات، يحدث خاص المقاول الصادق الذي وضع في مثل هذا الوضع والظرف يراعى. أما اللي فعلا لاحظت منه اللعب والتهاون وخلف المواعيد وعد العقد بسنة وأنت تضررت فعلا ضرر، فهذا يحق لك حينئذ أن تطالب بالتعويض وأن تطالب بسرعة الإنجاز، لأن القانون يسمح بمثل هذا ولله الحمد. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ صالح.
الحال يا شيوخنا.
الله يبارك فيك يحفظك.
كنت أتمنى أنكم بعد تضيفون شيخ ثاني فيكون الحوار ألذ وأطيب وما شاء الله يعني نستفيد مثل ما تكون مثلا.
كيف يعني أخ صالح؟
يعني زيادة عدد الشيوخ ما شاء الله يعني يكون فيه
لا أخ صالح، يعني هذا البرنامج له
صحيح
يعني
نظام صحيح
معين و
نعم يعني أنا معك، فبالتالي ممكن يعني حتى
وأكثر ومعنا في البرنامج أكثر من شيخ وأكثر من في كل يوم يعني
نعم أنا متابع وأكثر من شيخ. نعم جزاك الله خير. بس كانت مثلا هذه مثل ما تقول رأي.
نعم.
والرأي لا يسد
للوذن. نعم جزاك الله خير. جزاك الله خير صالح،
ما راح أطول عليك.
تفضل تفضل السؤال، تفضل جزاك الله خير.
أنا أعتقد أنا عندي سؤالين. الأول اللي هو مثلا الواحد اللي يكون مضطر مثلا باخذ من مشروع والمشروع تأخر بالتسليم أو تأخر مثلا في شيء ممكن يكون خارج عن الحاجة مثلا كورونا في الوقت الحالي. زين، فبالتالي الحمد لله ما دام الصحة موجودة والعافية موجودة الواحد يغض البصر يغض الطرف طال عمرك.
ذكرت يعني أنا هذا ذكرت.
نعم ذكرت طال عمرك، فبالتالي الحمد لله يعني الواحد طيب وسلام والحمد لله يعني ما راح ينقص عليه من شيء. مثل يروح يفزع مثلا المحاكم أو شيء عشان مثلا يأخذ تعويض يأخذ شيء، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني طال عمرك
هذه لو السؤال أخ صالح لأن هذه مداخلة
هم
دخل تعقيب على السؤال الأخ لو في. نعم نعم. سؤال أو
السؤال الثاني طال عمرك على الخادمة، على الخادمة لأن الخادمة موجودة داخل السوق، فبالتالي هذا طال عمرك يسمونها مثل ما تقول يبيعونها، يبيعون الخدامة. للأسف هذه ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة زي عندنا خاصة في الخليج، أنك مثلا عندك الخادمة خلصت منها تبى تبيعها، تبيعها بمبلغ يعني بمبلغ عشرات الآلاف. فبالتالي شو رأي الشرع هني؟ هذا واحد. اثنين، المبلغ هذا للأخ 3000 لأن الخادمة موجودة وهو تنازل عنها، فبالتالي الأفضل المبلغ يكون للخادمة للمالك الأساسي أو الجدد لأن الخادمة موجودة وما راح.
واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ صالح، الله يحفظك يبارك فيك. نعم أخ رامي تفضل.
السلام عليكم، يعطيكم العافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ رامي تفضل.
الله يحييك. أنا بس عندي سؤال، اليوم كنت في موقع إنشائي وهذا الموقع كنت من المكاتب ومعظمهم أو أغلبهم أوروبيين، فأنا أخرت على صلاة الظهر فكان ضايل تقريبا شيء ربع ساعة، فروحت أدور على أي مكان أصلي فيه، يعني كان فيه مصلى هيك صغير بورتة كبن صغيري، فدخلت فتش طبعا ما في صاين للقبلة ولا في اتجاه، هو بس عبارة عن كرفان صغير يعني، وحوالي ما في حدا جوه، كان في ناس عمال برا، وأنا صراحة ما عرفت أسأل يعني ما بعرف من فيهم ممكن يكون مسلم أو مش مسلم، و حاولت أشوف اتجاه للقبلة أو حتى طريق الموبايل ومعرفة، ف يعني خلص أخذت اتجاه وصليت لحتى ما أدرك عليه الصلاة. ف ما بعرف هل هذا الإجراء صحيح ولازم أعيد الصلاة
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ رامي، الله يبارك فيك، جزاك الله خير، حياك الله. مكالمة أخرى. نعم، جيف الشيخ سؤال أبو محمد بالنسبة للخادمة، يقول أتممت مدتها القانونية ويقول ذهبت بها إلى المكتب حتى تغادر، فيقول صاحب المكتب أعطاني مبلغ 3000 درهم، ويقول فضل الشيخ مقابل يعني تبقى الخادمة عنده تعمل عند يعني شخص آخر، يقول هل هذا المبلغ يجوز أن أخذه؟ أو يقول فضل الشيخ هل هذا المبلغ يعني تستحقه الخادمة؟
نعم، إذا كانت أتمت المدة يختلف عما لو تتم المدة. أنا أتكلم من ناحية شرعية، أما من ناحية القانونية فهذا الموضوع يرجع فيه للقانون، إن كان يسمح بمثل هذا أو لا يسمح فيعمل به في هذه الحالة. أما من ناحية الحلال والحرام فهذا هو جواب، وهذا هو التفصيل ورأيي في المسألة. إن كانت لم تتم المدة يختلف عما إذا كانت أتمت المدة. سأل يسأل عن تمام المدة، يعني أكملت السنتين، حينئذ الخيار لها ولا الكفيل. إن أرادت العمل مع الكفيل جدد لها، إن أرادت السفر فلا يسلمها للمكتب لأنها سيبقونها رغم أنفها، حينئذ انتهى العقد بينه وبينها يوصلها إلى المطار ويتوفر لها التذاكر الذي في العقد ملزم به الكفيل في نهاية عقد الخدمة وتغادر. أما إذا انتهت المدة والكفيل لا يرغب فيها وهي تريد العمل لا تريد الذهاب إلى بلدها لأنها لا زالت محتاجة ولا زالت تحتاج للمال ولا زالت بحاجة، فسفرها في هذه الحالة يضرها، فحينئذ نعم، إما أن يبحث عن بيت غسرة طيبة تخاف الله في هذه الخادمة فيسلمها لهم ويقومون بالإجراء القانونية من تحويل الإقامة ونقل الإقامة أو تجديد الإقامة باسم الكفيل الجديد، وإن لم يعرف أي أسرة سلمها لمكتب ثقة لتعمل. هل هذا أفضل؟ جواب نعم أفضل. لماذا؟ أولا لأن هي التي ترغب في العمل لا تريد المغادرة، لأنها عملت سنتين وجدت مثلا المال لا يكفي لجماعته أو طرأ ظرف للعائلة أو غير ذلك، فمن مصلحتها تبقى. الفائدة الثانية من مصلحة الكفيل أيضا من مصلحة الخادمة أنها لو أبعدت ثم بعد ذلك أرادت العودة هذا سيكلفها الكثير، لأن هناك أيضا المكاتب تأخذ منها الأموال الطائلة حتى تأتي مرة أخرى، فكون هنا من هنا تعمل مرة أخرى مع كفيل آخر هذا من مصلحتها وليس بضرر يلحق بها أبدا. لذلك أي خادمة شوف تنتهي أيامها وينتهي عقدها لا تتمنى المغادرة، تتمنى نقل الإقامة. فإذا هل تضررت هنا أم استفادت؟ الجواب استفادت، وفرت مال السفر، وفرت مال العودة، ووجدت وظيفة أخرى تأخذ من خلالها راتبا لمدة سنتين، فإذا هي مستفيدة. أما هل يجوز للكفيل أن يأخذ مالا من المكتب في مثل هذه الحالة؟ الجواب إن كان المال من المأخوذ من المكتب والمكتب سيأخذ من الخدامة فلا يجوز، من الخادمة لا يجوز، لأن المال أخذ بغير وجه حق. أما إن كان المال من صاحب المكتب تبرعا منه فيجوز للكفيل القديم أن يأخذ المال لأنه مقابل المنفعة، تنازل عن هذه الخادمة وتنازل عن منافعها، لأن كان بإمكانه يأخذها للمطار ويبعدها والقانون معه، لأن العقد انتهى وأخذت حقوقها، لكن أتى بها للمكتب، المكتب سيستفيد يأخذ مبلغا كبيرا في المقابل يعطي شيئا للكفيل القديم، فيكون جائز مقابل التنازل عن هذه المنفعة. ما هو الأفضل؟ الأفضل أن لا يأخذ، يتورع عن مثل هذا المال أفضل وأحسن، ويتركها ويتمنى لها التوفيق. هذا من ناحية شرعية، إن كان القانون لا يسمح بأخذ مال لما يتنازل الكفيل عن الخادمة للمكتب بعد انتهاء المدة، فهذا حينئذ يلتزم بالنظام وبالقانون ولا يأخذ المال. وإن كان القانون سكت عن هذا أو أجاز فالحمد لله، هذا هو التفصيل. أما إن كانت المدة لم تنتهي ولا يريد الخادمة وهي تريد أن تبقى وتعمل فأخذها للمكتب، فحينئذ يجوز أن يأخذ مالا لأنه متضرر يحتاج إلى تعويض، وسيأتي بخادمة أخرى، ولا تزال المنفعة في ملكه باقي من الزمن، فتنازل عن هذه المنفعة للمكتب مقابل المال. وهذا هو التفصيل في المسألة، والله تعالى أعلم.
ذاك الأخير فاضل الشيخ، الأخ صالح كان فاضل الشيخ لم ينتبه للإجابة أو لم يفهم الإجابة.
الإجابات كلها على أسئلته خلاص.
نعم.
السؤال الأول.
فاضل الشيخ يعني كأنه فاضل الشيخ يقول إذا كان الضرر يعني خارج عن إدارة عن إرادة.
وفصلت فيه.
نعم. قلت إنه لم ينتبه للإجابة.
فصلت فيه. قلت إن يختلف المقاول، إن كان لعب بالزمن وضيع الأوقات وتهاون مستهتر، ثم المالك تضرر فعلا ضررا فعليا كأنه مستهجر أو غيره وضاع عليه الوقت أو يريد يبيع الشقة ويربح فوت عليه صفقات، فهذا لا شك أنه من حقه يرفع قضية ويأخذ تعويضا. وإنما القانون وجد لمثل هذا لضبط الأمور، لضبط الأمور وضبط المعاملات وضبط الاقتصاد كي يبقى قويا ناميا بثقة السوق فيه. وما إن كان التأخير يسيرا ولما يعني أجبر عليه المطور أو المقاول، مثل وضع الوباء أو طرأ له ظرف قاهر ومعروف بنزاهته وإنجازه وعمله، فهنا المالك يعني يعذره ويقبل عذره، خاصة إذا لم يلحق أي ضرر يقبل عذره ولا يرفع عليه قضية في مثل هذا. هذا هو الأحسن لظننا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ رامي يقول أنه يعني كان في موقع إنشائي، ويقول فضيلة الشيخ يعني غالب أو يعني من هو موجود يعني قد يكون غير مسلم، يقول لا أعرف هل يعني هو مسلم وغير مسلم، يقول وبحثت لم أجد مكان للصلاة، فيقول لا أعرف أين جهة القبلة. ففي هذه الحالة فضيلة الشيخ كيف يصلي؟ هل يتجه إلى أي جهة ويصلي؟
إن كان بذل وسعه وجهده في الوصول إلى القبلة، حاول عن طريق البرامج الموجودة في الهاتف التي تدل على القبلة فلم يصل لشيء، بحث عن حد يسأله في الخارج لم يجد، ثم اجتهد وسعه نظر مثلا إلى جهة غروب الشمس المغرب فحاول يصل للقبلة، فصلاتك صحيحة ولا تعيدها، لأن بذلت وسعك وبذل جهدك وأقصى ما تستطيع فصلاتك صحيحة. أما أن لم يبذل الشخص غاية ما يستطيع، لا يزال عنده فرص أو مجال أنه يبحث ويسأل أو يشوف، فحينئذ تعيد صلاتك في مثل هذا، فأنت هنا مفتيك قلبك فيما بذلت من جهد فعلا غاية ما تستطيع بذلته، فاجتهدت وصليت، فإن ثبتت القبلة كما صليت فصلاتك صحيحة، وإن بين أخطأت فصلاتك أيضا صحيحة، وأظن أنك بذلت ما استطعت في مثل ما ذكرت، ثم حاولت أن تجتهد في النهاية بعد بذل وسعك فصليت، فنرجو الله أن يقبل منك الصلاة. إن كان في قريب أنك ما حققت الاجتهاد الكامل فما بالاحتياط لو عدت الصلاة لا مانع، لكن أظن يكفي إن شاء الله ومقبولة، لأنك بذلت ما استطعت وما تيسر لك من وسائل حولك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.